بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، ومقاصده وبين معانيه ومقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه الشهير بفتح الباري، حيث قال يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب زيادة الإيمان ونقصانه.
نعم.
وقول الله تعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
هكذا عندك بصيغة ترك ولا ترك؟
فإذا ترك شيئا من الكمال
مشكلة يعني.
نعم،
ماشي.
قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله: قال أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان
قال من خير. من إيمان مكان من خير.
الحديث أطرافه 4476 6565 7410 7440 7509 7510 7516.
هذا الحديث وهذا الباب أورده الإمام البخاري رحمه الله ليبين فيه أن الإيمان يزيد وينقص، أنه يزيد بفعل الطاعات ويزيد بالتصديق وينقص بالمعاصي والفسوق وينقص بالشك. لذلك أورد هذا الباب بعد أن ساق قبل أبواب في بيان زيادة في بيان زيادة الإيمان ونقصه، في بيان زيادة الإيمان ونقصه في أعمال الناس، أنه تزيد أعمال الإيمان وتنقص، تزيد الأعمال في الإيمان وتنقص الأعمال من الإيمان. فأراد هنا أن يزيد الأمر توضيحا فأورد هذا الباب، واستدل له بآيتين عظيمتين من كتاب الله. الآية الأولى ويزداد الذين آمنوا إيمانا يعني أنهم تزيد بأعمالهم إيمانهم وتصديقهم. والآية الثانية
وزدناهم
هدى، أي أن الله سبحانه وتعالى بفعلهم الطاعات والتزامهم وإدراكهم وفهمهم يزيد إيمانهم تصديقا ويزيد إيمانهم عملا. ثم بعد ذلك أورد الآية الثالثة
اليوم أكملت لكم،
وهي قوله جل وعلا
اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي
وأتممت عليكم
نعمتي ورضيت لكم
الإسلام
دينا. والشاهد في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، والمراد بالدين هنا الإيمان، والمراد به شرائع الإسلام، والمراد به الطاعات التي أوجبها عليهم، فكلها سبل لزيادة والإكمال الدين. وهنا يشير إلى أن ما من شيء يكمل إلا ويمكن أن ينقص، يعني يعتريه النقص ما دام يبلغه الكمال. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، أشار إلى ذلك باللازم. ومن كان يلزم منه زيادة الإيمان يعتريه ويقتضيه نقصان الإيمان. وهذه الآية دلت بلازمها على أنه يحدث نقصان الإيمان كما يحدث زيادة الإيمان. نعم.
ثم قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري في شرحه لهذا الباب قوله باب زيادة الإيمان ونقصانه،
باب زيادة الإيمان
ونقصانه.
ونقصانه هذا إذا كنا قلنا على أنه مضاف.
نعم.
وإذا قلنا على أن باب منونة باب زيادة الإيمان ونقصه ونقصانه يكون مبتدا وخبر ومعطوف عليه. نعم.
تقدم له قبل ب16 بابا باب تفاضل أهل الإيمان في
باب
الأعمال.
باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. نعم.
وأورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى حديث أنس.
بمعنى حديث أنس الذي أورده في هذا الباب. نعم. وهو أن الله تعالى يقول يوم القيامة أدخل الجنة من كان أو من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال حبة أو مثقال برة أو مثقال ذرة من إيمان، لكنه جاء في بعض الروايات قال أدخلوا من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال حبة من خير، كما هو في هذه الرواية، وفي بعض الروايات من إيمان. نعم.
وأورد في حديث أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس رضي الله عنه الذي أورده هنا فتعقب عليه بأنه تكرار،
يعني تعقب على أن البخاري كرر هذا الباب مع الباب السابق، لكن الحافظ ابن حجر يجيب عن البخاري ويمنع أن هذا تكرار، وإنما عاد ذكر الباب لفوائد جاءت زيادة عما ذكر في الباب الأول. نعم.
وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة والنقصان فيه باعتبار الأعمال أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين،
يعني ترجم لكل من الاحتمالين. في الباب الأول ذكر باعتبار زيادة الأعمال، وفي هذا الباب عاد الذكر باعتبار زيادة التصديق. نعم.
وخص حديث أبي سعيد بالأعمال.
نعم.
لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات،
ليس فيه تفاوت بين الموزونات، لم يقل برة وذر وبرة وذرة وحبة، بخلاف هذا الباب لما كان فيه تفاوت في هذه الموزونات خصه بالذكر ليدل على أن هذه الزيادة تتعلق بالتصديق. نعم.
بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب،
يعني الذي هو التصديق،
من وزن الشعيرة والبرة،
من وزن الشعيرة ووزن البرة ووزن الذرة. نعم.
والذرة قال ابن بطال التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل.
نعم. هناك التفاوت في الأعمال على قدر أدائها، على قدر كثرتها وقلتها. نعم.
فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في القلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان.
نعم. ما لم وصل أدناه فلا ينقص إلا، وعندئذ نحكم بمن ترك إن كان عن تهاون وكسل نحكم له بالفسق، وإن كان عن جحود نحكم له بالكفر. نعم.
ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. انتهى. وقد تقدم كلام النووي في أول الكتاب بما يشير إلى هذا المعنى.
نعم.
ووقع الاستدلال في هذه الآية بنظير ما أشار إليه البخاري لسفيان بن عيينة، أخرجه أبو نعيم في ترجمته من الحلية من طريق عمرو بن عثمان الرقي قال: قيل لابن عيينة: إن قوما يقولون الإيمان كلام. فقال
علي: ظاهره قوله إن قوما يقولون الإيمان كلام يشبه قول المرجئة، فرد عليهم بأن هذا كان قبل نزول التكاليف الشرعية، وبعد أن نزلت التكاليف الشرعية والتزمها الناس صار الإيمان قول صار الإيمان قولا وعملا. نعم.
فقال: كان هذا قبل أن تنزل الأحكام، فأمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا دماءهم وأموالهم، فلما علم الله صدقهم أمرهم بالصلاة ففعلوا، ولو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار.
نعم. لأنهم يعدوا منكرين.
فذكر الأركان إلى أن قال: فلما علم الله ما تتابع عليهم من الفرائض وقبولهم، قال
يعني وقبولهم لها،
قال: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية: فمن ترك شيئا من ذلك كسلا أو مجونا أدبناه عليه
يعني أوجبنا عليه فعله، وإن لم يفعل أقمنا عليه حد الترك، لأنه يعتبر غير جاحد. نعم.
وكان ناقص الإيمان، ومن تركها جاحدا كان كافرا.
نعم، لأنه بجحوده يخرج عن الملة.
انتهى ملخصا.
وينتقض ما في قلبه من الإيمان مع الجحود. نعم.
وتبعه أبو عبيد في كتاب الإيمان له، فذكر نحوه وزاد: إن بعض المخالفين لما ألزموا بذلك أجاب بأن الإيمان ليس هو مجموع الدين، إنما الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء والأعمال جزآن، لأنها
يعني لأن هذه الأعمال إما أن تكون واجبات وإما أن تكون مندوبات، فالواجبات جزء والمندوبات جزء. نعم.
لأنها فرائض ونوافل. وتعقبه أبو عبيد بأنه خلاف ظاهر القرآن، وقد قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام حيث أطلق مفردا دخل فيه الإيمان كما تقدم تقريره. فإن قيل: فلما أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه، وقد تقدمنا في أول كتاب وقد تقدمتا في أول كتاب الإيمان.
نعم.
فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما معنى الكمال المذكور في الآية الثالثة،
يعني أن الكمال أن الإيمان له حد أدنى وله حد كامل، فالكمال ما اجتمع فيه التصديق والعمل، ومجرد التصديق والإقرار هو أدنى حد الكمال. نعم،
لأن الاستدلال بهما نص في الزيادة، وهو يستلزم
الاستدلال بهما بقوله وزدناهم
هدى
هدى، أو ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، جاء فيه النص بالزيادة. وإن لم يذكر النقص، لكن النقص يفهم من لازمه، لأن ما قبل الزيادة يقبل النقص. نعم.
وأما الكمال فليس نصا في الزيادة، بل هو مستلزم للنقص فقط.
نعم.
واستلزامه للنقص يستدعي قبوله الزيادة.
نعم.
ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص.
فهو ناقص، هذا كلام البخاري رحمه الله معلقا على هذه الآية، لأنها ذكرت الكمال، وهو يدل على أن من ترك شيئا من هذه المسائل في الكمال ينقص إيمانه. نعم.
قال: ولهذه النكتة عدل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين، حيث قال أولا وقول الله، وقال ثانيا وقال.
نعم، يعني في الأول نسب القول إلى الله وصرح به بقول ليزدناهم هدى ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي الآية الثالثة لما ذكر الكمال دون ذكر الزيادة عبر عنه بقوله وقال. نعم.
وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية أكملت لكم لا دليل فيها على مراده،
يعني هؤلاء الذين قالوا إن هذه الآية ليست محل استدلال بدلالة على زيادة الإيمان وعلى نقص الإيمان، قال إن قول الإمام البخاري وإراده لهذه الآية فيه دلالة واضحة على أن الشيء إذا كمل ما دام يقبل الكمال فهو يقبل النقص، فيه دلالة على ما أراد باللازم. نعم.
لأن الإكمال إنما كان بمعنى إظهار الحجة على المخالفين، أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين، فلا حاجة للمصنف فيه.
إذا في هذه الحالة يظهر من خلال تمييز هاتين الحالتين دلالة على كمال الإيمان، وهو يدل أيضا بلازمه على نقصان هذا الكمال. نعم.
وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصا،
لكن هنا في إشكال أورده، وهو ما حال المسلمين الذين ماتوا قبل كمال الإيمان، قبل نزول الواجبات. ظاهره أن هؤلاء لم يكمل إيمانهم، وأجاب بأن هؤلاء محسوبون بأنهم كاملوا الإيمان، لأنهم استجابوا لكل ما أنزل الله في زمنهم. فهم في هذه الحال كامل الإيمان. وكلما نزل شيء من الواجبات ومن المستحبات قبلوه وأضافوه إلى ما عندهم من أصول الإيمان الذي هو التصديق والإقرار، وهذا يشعر بأن إيمانهم كامل وأنه ليس بناقص. ولذلك الله تعالى لا يؤاخذهم على ما لم يفعلوا حيث لم يكلفهم ما داموا التزموا بكل ما كلفهم. نعم، لو كان الله أنزل عليهم الأمر بالعمل أو الأمر بالإقرار والتصديق ولم يفعلوا، عندئذ يمكن أن يقال إنهم أنقصوا في هذا، لكن ما دام ماتوا قبل أن يكلفهم وما دام ماتوا قبل أن ينزل إليهم ويوحي إليهم بقية أعمال فهم في حسابي عنده كامل الإيمان. نعم.
وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصا وليس الأمر كذلك.
هذا مدعاه بعضهم يعني.
وليس الأمر كذلك، لأن الإيمان لم يزل تاما،
يعني لأن ما نزل من الأمر بالإيمان ومن الأمر بالأعمال هم قد أقاموا به ووفوا، فيعد الإيمان في نظرهم كاملا. نعم.
ويوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر ابن العربي بأن النقص أمر نسبي،
لأن النقص أمر
نسبي
يعني لو كلفوا ولم يفعلوا عندئذ يكونوا أنقصوا، لكن ما دام لم يكلفوا فلا يكون النقص في حقهم ملزما يعني.
لكن منه ما يترتب عليه الذم ومنه ما لا يترتب.
نعم.
فالأول ما نقصه بالاختيار،
ما نقصه بالاختيار يعني ما هم اختاروا تركه، لكن إذا لم يكلفوا به فلا اختيار لهم في ذلك. نعم.
كمن علم وظائف الدين ثم تركها عمدا،
هذا يعتبر ناقص الإيمان.
والثاني ما نقصه بغير اختيار، كمن لم يعلم أو لم يكلف،
يعني كمن لم يعلم ما أمر الله به حيث وإن نزل لكنه كان بعيدا أو لم تبلغه الدعوة، فهذا لا يأثم بالترك.
فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان قلبه مطمئنا،
يعني بأنه لو كلف لفعل،
بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعمل. وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، ومحصله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبي، ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى.
لا.
وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى عليهم السلام.
يعني الآن لو قارنا بين هذه الأديان دين الإسلام دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدين الذي نزل على موسى والدين الذي نزل على عيسى, هناك تفاوت في التكاليف, فما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم أكثر, وما كان في دين عيسى عليه السلام أكثر من مما جاء في دين موسى, وأقل مما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم, وهكذا ما جاء في دين موسى أقل مما جاء في دين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهل يمكننا أن نحكم ونقول إن من تدين بدين موسى من اليهود دينهم ناقص وأنقص ممن تدين به في دين عيسى عليه السلام, وإن من تدين به في دين عيسى أنقص ممن تدين به في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الجواب لا, بل نحكم على كل بأنه أكمل دينه, لأن ما كلفهم الله به قاموا به بجميعه وأدوا كما طلب منهم, ولذلك لا يلحقهم نقص فيما زيد في دين عيسى بالنسبة لليهود, ولا يلحق النصارى نقص فيما زيد في دين محمد صلى الله عليه وسلم لعدم عملهم به, حيث إن هذه الزيادات لم تطلب منهم, لكن كونهم عملوا بما طلب منهم يدل على أنه لو زيد عليهم شيء لقاموا به ولا أدوا ولم ينقصوا منه شيئا, ولذلك يحكموا على كلهم بأنه كامل الإيمان يعني فيما شرع له, والله أعلم. نعم.
قال: وهذا نظير قول من يقول إن شرع محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من شرع موسى وعيسى عليهم السلام لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع في الكتب التي قبله.
وهذا القول صحيح من حيث الجملة لتفاوت الزيادة, لكن ليس من الضرورة أن يكون مطابقا لفعل الأفراد الذين كلفوا في كل ملة هذه الملل. نعم.
قال: ومع هذا فشرع موسى عليه السلام في زمانه كان كاملا, وتجدد في شرع عيسى عليه السلام بعدما تجدد, فالأكملية أمر نسبي كما تقرر, والله أعلم.
نعم. وليس يعني أمر لازم, وإنما هو أمر نسبي, يعني الزيادات أمور نسبية, لكن ليس بلازم أن تكون هذه الزيادات نقصانا في حق من لم يكلف بها. نعم.
قوله: هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي يكنى أبا بكر, وفي طبقته هشام بن حسان, لكنه لم يروي هذا الحديث.
يعني هنا لما ذكر كلمة هشام
نعم
مبهمة, أراد الحافظ ابن حجر أن يبين من هشام هذا المراد، فقال هشام الدستوائي وليس هشام بن حسان. نعم.
قوله يخرج بفتح أوله وضم الراء ويروى بالعكس،
يعني بضم، يروى بالعكس
بضم أوله وفتح،
يعني بفتح أوله وضم الراء يخرج.
نعم. ويؤيده قوله في الرواية الأخرى أخرج.
نعم.
قوله من قال لا إله إلا الله وفي قلبه فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد، أو المراد بالقول هنا القول النفسي،
يعني من أقر في نفسه بلا إله إلا الله. نعم. وإن لم يتلفظ بها،
فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه، فلهذا أعاده.
ولذلك جاء في نص الشارع من قال، مما يدل على أن الإقرار ضروري ومهم في إثبات هذا الحكم، وليس يكفي مجرد التصديق بدون نطق، بل لا بد أن يجمع بين التصديق والإقرار. نعم.
والتفاوت يحصل في التصديق على الوجه المتقدم، فإن قيل فكيف لم يذكر الرسالة،
يعني لما لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن لم يتشهد بتمام الشهادتين. أنا ما أراد بقوله ليش اكتفى بقول لا إله إلا الله.
فالجواب أن المراد المجموع،
الجواب أنه أراد ذكر طرفا الطرف وأراد به كامل الشهادة، يعني أنه ذكر جزءا منها وأراد بها الكمال، فلا بد من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم.
وصار الجزء الأول علما عليه.
نعم.
كما تقول قرأت قل هو الله،
كما تقول
قرأت، كما تقول قرأت قل هو الله أحد،
وأنت تريد
أي السورة كلها،
أي قرأت السورة كلها.
قوله برة بضم الموحدة وتشديد الراء المفتوحة وهي القمحة.
قوله إيه؟
برة بضم
برة
أي
بالباء، ضم
نعم.
الباء
نعم.
وتشديد الراء
نعم.
المراد بها القمحة.
نعم. ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة،
يعني أن البرة أقل وزنا
من الشعيرة،
من الشعيرة، والشعيرة أكثر وزنا من البرة، لأنه ذكر الشعيرة أولا ثم بعد ذلك ذكر البرة ثم ذكر الذرة. نعم.
لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة، وكذلك هو في بعض البلاد، فإن قيل إن السياق بالواو وهي لا ترتب، فالجواب
أي
وهي لا ترتب،
لا ترتب
أو لا ترتب،
يعني يجوز العطف بها
نعم
بكل الصيغ
نعم
سواء قدم أو أخر. نعم.
فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه بلفظ ثم وهي للترتيب،
يعني جاءت الرواية بلفظ ثم التي تدل على الترتيب، شعيرة ثم ذرة ثم ذرة. نعم.
قوله ذرة بفتح المعجمة وتشديد الراء المفتوحة.
نعم.
وصحفها شعبة،
يعني ووقعت عند شعبة مصحفة فقال ذرة.
فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه فقال ذرة بالضم وتخفيف الراء، وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب،
وكأن الحامل لها على ذلك كونها
من الحبوب، فناسبت الشعيرة والبرة. قال مسلم في روايته قال يزيد صحف فيها أبو بسطام.
أبو بسطام اللي هو شعبة،
يعني شعبة. ومعنى الذرة قيل هي أقل شيء، هي أقل الأشياء الموزونة،
أقل الأشياء الموزونة، وهي التي يراها الإنسان من خلال نظره إلى عين الشمس، فيرى ثمة هبابا منتشرا، كل واحد منها يسمى ذرة. نعم.
وقيل هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبرة.
نعم.
أو الإبر. وقيل هي النملة الصغيرة،
أيضا تسمى بالذرة.
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا وضعت كفك في التراب ثم نفضتها فالساقط هو الذر.
نعم.
ويقال إن أربع ذرات وزن خردلة.
الأربع ذرات وزنها وزن الخردلة. الخردلة أقل ما يوزن. نعم.
وللمصنف في أواخر التوحيد من طريق حميد،
يعني والإمام البخاري أورد في حديث في آخر كتاب التوحيد من الجامع
من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ثم من كان في قلبه أدنى شيء، وهذا معنى الذرة.
نعم.
قوله قال أبان هو ابن يزيد العطار، قال وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة، قال حدثنا أبان بن يزيد فذكر الحديث. وفائدة إيراد المصنف له من جهتين، إحداهما تصريح قتادة فيه بالتحديد عن أنس،
يعني أنه قال قتادة حدثنا أنس، وفي هذا دفع لتهمة التدليس. نعم.
ثانيتهما تعبيره في المتن بقوله من إيمان،
التعبير بقوله من إيمان بدلا من قوله من خير. نعم.
بدل قوله من خير، فبين أن المراد بالخير هنا الإيمان.
نعم.
فإن قيل على الأولى لما لم يكتفي بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصلة،
يعني ويسوقها مصرحة فيها بالتحديث،
فالجواب أن أبان وإن كان مقبولا لكن هشام أتقن منه وأضبط.
نعم.
فجمع المصنف بين المصلحتين،
بين الروايتين التي فيها مصلحتان، التصريح بالسماع ودفع تهمة التدريس.
والله الموفق. وسيأتي الكلام على بقية هذا المتن في كتاب التوحيد، حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا الوجه،
يعني في مسألة من يخرج من النار بعد أن يدخل فيها من أهل الإيمان.
ورجال هذا الحديث موصولا ومعلقا كلهم بصريون،
كلهم بصريون يعني من رجال البصرة.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح، سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم.
الحديث أطرافه 4407، 4606، 7268. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الباب أو لهذا الحديث: قوله حدثنا الحسن بن صباح، الحسن بن صباح ابن الصباح، سمع جعفر بن عون، مراده أنه سمع.
نعم.
وجرت عادتهم، عادتهم
وجرت عادتهم
بحذف أنه،
أن يحذف كلمة أنه، وجرت أن يحذف كلمة قال، فيقول حدثنا حدثنا. نعم.
في مثل هذا خطأ لا نطقا، خطا لا نطقا،
لا نطقا، خطا لا نطقا.
نعم. كقال
يعني يقولون قال حدثنا، انه يقول قال حد انه حدثنا. نعم.
قوله ان رجلا من اليهود، هذا الرجل هو كعب، كعب الاحبار.
نعم.
بين ذلك مسدد في مسنده،
يعني عندما رواه مسدد بن مسرهد في مسنده قال حدثنا كعب بن الأحبار. نعم.
والطبري في تفسيره،
وهكذا الإمام الطبري في كتابة التفسير لما روى الحديث قال حدثنا كعب الأحبار. نعم.
والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء ابن أبي سلمة عن عبادة ابن نسين
أو نسي.
نعم. بضم النون وفتح المهملة،
وفتح المهملة هي السين المشددة، نسين. نعم.
عن إسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب عن كعب، وللمصنف في المغازي،
وللمصنف
في المغازي
يعني وللإمام البخاري في كتاب المغازي
من طريق الثوري عن قيس،
يعني أورد الحديث مرة أخرى من طريق الثوري. نعم. نعم.
عن قيس ابن مسلم أن ناسا من اليهود
فأبهمهم ولم يسميه. نعم. يحتمل أن يكون أكثر من واحد.
نعم.
ويحتمل أن يكون كعب الأحبار. نعم.
وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ قالت اليهود.
وكذلك أخرج هذا الحديث في كتاب التفسير من الجامع وقال قالت اليهود. نعم.
فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب حين سؤال كعب عن ذلك جماعة.
كعب بن عمر رضي الله عنه كانوا جماعة. والذي نطق بالسؤال هو كعب.
كعب. وتكلم كعب على لسانهم. قوله لاتخذنا إلى آخره أي لعظمناه وجعلناه عيدا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين.
يعني من أن الله من عليهم بكمال الدين قال اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية إنما نزلت عشية يوم عرفة في عرفة. نعم.
والعيد فعل من العود وإنما سمي
لكنهم لم يتخذوها لأن الأعياد توقيفية.
أيوه.
وليست اجتهادية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أعطى لهذه الأمة يومان أعطاهم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة وإن كان قريبا من يوم الأضحى لكن له خصوصية. ومع أنه يتكرر كل عام لم يسمى عيدا إلا على رأي من يرى أن نزول الآية في العشية بعد الزوال تكون الليلة المقبلة فعندئذ يمكنه أن يدرجها في ليلة عيد الأضحى. نعم.
وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. قوله نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم عن عبد بن حميد عن جعفر بن عون في هذا الحديث ولفظه إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. وزاد عن جعفر بن عون والساعة التي نزلت فيها
والساعة التي نزلت فيها
والساعة التي نزلت فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل كيف طابق الجواب السؤال لأنه قال لاتخذناه عيدا.
يعني فكأن عمر قال له ونحن بهذه الذكرى وبهذا هذه المعرفة نجعلها كالعيد.
أيوه.
أو نعتبرها عيدا.
وأجاب عمر رضي الله عنه بمعرفة الوقت والمكان ولم يقل جعلناه عيدا. والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة
ولذلك تلحق بليله. نعم.
أيوة. ويوم العيد إنما يتحقق بأوله
يعني بأول اليوم.
وقد قال الفقهاء إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلة
إن رؤية الهلال بعد الزوال بالنهار يعني بعد الزوال تعتبر لليلة المقبلة.
قال
هنا يمكن أن يعتبر وقت نزول هذه الآية لليلة المقبلة اللي هي ليلة العيد ليلة عيد الحج. نعم.
قاله هكذا بعض من تقدم، وعندي أن هذه الرواية أكتفي فيها بالإشارة،
اكتفى فيها
بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة التي قدمناها قد نصت على المراد، ولفظه نزلت يوم جمعة يوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد.
وهنا فيه إقرار بأنها توافق أو وافقت أيام العيد.
لفظ الطبري والطبراني وهما لنا عيدان، وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يهوديا سأله عن ذلك فقال نزلت في يوم عيدين، يوم جمعة ويوم عرفة، فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدا وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا لأنه ليلة العيد. وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام شهرا 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 عيد
عيد
شهر عيد لا ين شهر عيد لا ينقصان
لا ينقصان
رمضان وذو الحجة،
يعني أيامهم كاملة.
فسمي رمضان عيدا لأنه يعقبه العيد. فإن قيل كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب، أجيب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة، وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة،
آخر عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. حين تمت الشريعة وأركانها والله أعلم. وقد جزم السدي
يعني صادف لما تمت الشريعة أن تصادف يوم عيد وأن يكون ذلك يوم عيد. نعم.
قال وقد جزم السدي بأنه لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الحلال والحرام،
وإن كانت نزلت بعض الآيات كآخر آية نزلت وهي قوله تعالى واتقوا يوما
ترجعون
فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم.
باب
انتهى الوقت الباب
اي نعم
انتهى الوقت. طيب ما هو الباب الجديد؟
ايوه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الزكاة من الإسلام.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.